بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دروس من سورة قاف
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا في هذه الليلة الطيبة المباركة نجتمع جميعا في بيت من بيوت الله تعالى لنتدارس شيئا من الآيات، أو لنتدارس سورة من كتاب الله تعالى. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وأن ننطلق من اجتماعنا في هذا البيت المبارك مغفورة ذنوبنا مقالاة عثراتنا. أحبتي، ما أحلى أن نجتمع على القرآن، وكم هي الأمة في حاجة إلى الارتباط بكتاب ربها، وما وجد الضعف في أمة الإسلام في واقعها المعاصر إلا بسبب تنحية هذا القرآن عن واقع الحياة، حيث أصبح كثير من الناس يظن أن القرآن أنزل لأي شيء بصور شتى في واقع الناس. فمن الناس من يظن أن القرآن أنزل لأجل أن يتبرك به الناس، وتحول بعض من المسلمين يعلقونه حروزا على رقابهم أو يضعونه في سياراتهم دفعا للعين والشياطين، وظنوا أن القرآن أنزل لذلك. وطائفة من الناس ظنت بأن القرآن أنزل لأجل أن يعالج به المرضى، ويصبح الناس يتوجهون إلى القراء إذا أصابتهم مصيبة وأصيبوا بمرض، وإن كانوا في صحة وعافية فلا رجوع للقرآن ولا ارتباط به. وطائفة من الناس ظنت بأن القرآن حين أنزل إنما أنزل لأجل أن يتلى حين يموت أحدا من المسلمين، وربما في كثير من بلدان العالم الإسلامي إذا سمعت القرآن يدوي في بيت يوما بأكمله فتلقائي تعلم بأن هذا البيت قد وجد فيه ميت، وكأن القرآن أنزل ليتلى على الموتى. ومن الناس من ظن أن القرآن أنزل ليصبح تحفا جميلة يتفاخر الناس بأنواع طباعته، فترى الإنسان يشتري أحسن طبعة للقرآن مذهبة فيضعها عنده في بيته وتبقى عنده أشهرا وسنوات ما فتح القرآن وما تلاه، وإلى غير ذلك من صور واقع الناس. وإلى الله المشتكى من حالنا، حيث ابتعدنا عن القرآن وابتعدت قلوبنا عن تدبر آيات الله تعالى وعن الاستفادة من كتاب الله، وعند ذلك لم نجد ثمار القرآن يانعة في واقع حياة الناس الآن. وأحدث أحبتي قائلا، أليس ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إن القرآن قد يسر الله حفظه، ويسر الله تلاوته، ويسر الله العمل به، ويسر الله الاستفادة منه، فما يبقى على الإنسان إلا أن ينطلق لكتاب الله تعالى مستفيدا منه حق الاستفادة. أليس الله سمى كتابه بأسماء كثيرة ووصفه بصفات عديدة؟ إنه لقرآن كريم وحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، ومجيد قاف والقرآن المجيد، إلى غير ذلك من الصفات العجيبة. فما يبقى على المسلم إلا أن ينطلق للقرآن ليستفيد، وينهل من علومه كما نهل الأوائل من قبل. وأمتنا تسمى بأي شيء؟ بأمة القرآن. نحن من أمة القرآن. إذا ما انطلقنا إلى كتاب الله فلا عز لنا ولا رفعة لنا ولا دخول لنا للجنات إلا بكتاب ربنا. الله قد جعل كتابه صراطا، صراطا من اهتدى به ومن مشى عليه، الملتقى هناك نهايته إلى الجنات. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يسيرون على هذا الصراط وملتقاهم هناك في جنات عدن. هذا القرآن أنزله الله على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام صلى الله عليه وسلم، فكان من أعظم معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لنا ما معجزته؟ قلنا القرآن. إنه القرآن له أثر عجيب، والله قد تحدى الفصحاء من أبناء عدنان أن يأتوا بسورة من مثله، بل تحدى الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا أحبتي، هذا القرآن هو النور المبين والحق المستبين، لا شيء أصدع من أعلامه ولا أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته ولا أكثر من إفادته ولا ألذ من تلاوته. سبحان الله، ولا ألذ من تلاوته. تعجبون، ما من كتاب، أي كتاب على وجه الأرض، تقرأه مرتين وثلاثا وعشرا إلا وتجد قلبك ينفر منه. إلا القرآن، لو قرأته مرارا وآلافا، بل لو كنت تختم كل يوم ختمة وعمرك 100 سنة ما مللت من كتاب الله أبدا. لا يخلق من كثرة الترداد، بل إنك كلما انتهيت اشتاق قلبك إلى أن تتلو مرة أخرى. وهكذا، هذه خصيصة لهذا القرآن، ونحن اجتمعنا لأجل هذا القرآن. أقول لأحبتي إني لأعجب من حال الناس إذ يبحثون عن سعادتهم في هذه الحياة الدنيا بغير كتاب ربهم. الله قد جعل سعادة الأمم والأفراد والمجتمعات بكتاب الله تعالى. أتساءل فأقول لأحبتي، كيف بقيت حياة الصحابة مخلدة على سطر التاريخ؟ لم خلدت حياتهم؟ ألأنسابهم؟ ألمناصبهم؟ ألكثرة أموالهم؟ لا وربي، إنه بالقرآن فقط. إن الصحابة إنما ارتفعت منازلهم على سطر التاريخ إلى قيام الساعة بكتاب ربهم، بهذا القرآن، لأنهم ترجموا هذا الكتاب ترجمة سلوكية عملية. فأصبحنا نقول للناس: من أراد أن يتلو القرآن فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأخيار. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ورضي عنه: ثبت عن سعيد بن المنذر وعن تميم الداري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل 3 أيام في غير رمضان. ومن هنا بقيت، والأمثلة على تأثير القرآن على هذا الجيل أمرا عجيبا. وليتنا نرجع إلى المنبع وننهل كما نهلوا، علنا أن نكون من الأقوام نحبهم. الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: أنت مع من أحببت. فمن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي. ليعطينا المنهج أننا أمة لها تاريخ ورصيد، ليست أمة تبني حضارتها الآن، وليست أمة تبني تاريخها الآن، بل تاريخها مجيد أسسه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهجها سطر في كتاب ربنا لا عز لنا ولا قوة ولا تمكين إلا به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائداً لهذه الأمة بكتاب الله. وأعجب إذ سئلت الصديقة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما زادت أن قالت: كان خلقه القرآن. أي فتش عن القرآن هناك تجد محمداً صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تتعرف على محمد في عبادته، في عقيدته، في خلقه، في دعوته؟ انطلق للقرآن تجد هنالك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أنزله الله لنا هداية، والأصل أن الناس في ضلال وفي ظلمة، فهم في حاجة إلى الهداية بكتاب الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولن يهتدي أحد بكتاب الله حتى تكون التقوى موجودة في القلب، ونقصد بها تلك الهداية الكاملة التي تؤثر على صاحبها تأثيراً عجيباً ويستفيد من القرآن. أليس الله قد جعل كتابه نوراً؟ والنور إنما يشع في الظلماء، وإذا أشعل الإنسان النور عند طلوع الشمس قلنا: رويدك، لا نحتاج إلى نورك، فإن عندنا الشمس قد طلعت. والله قد جعل كتابه نوراً حين أظلمت الأرض كلها بالشرك والبدع والانحراف ومعصيات، حين قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء. سل ربك دائماً أن يضيء قلبك بهذا النور وعقلك بهذا النور، فتستفيد من كتاب ربك حق الاستفادة. إن للقرآن أثراً عظيماً على القلوب، فإن القلوب والأبدان تمرض وشفاؤها في كتاب ربي. أليس الله قد قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ إنه شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، فمن انطلق لكتاب ربه يطلب الشفاء فيه فإن الله يشفيه سبحانه وتعالى. جعله الله سبباً من الأسباب العجيبة للشفاء، جعله الله حكماً بين الناس. وأن يحكم بينهم بأي شيء، بأي شيء يحكم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا يحكم إلا بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله أي شيء أنزل؟ إنه القرآن. فواجب أن نحكم هذا القرآن علينا حتى نستفيد. الكلام حول القرآن وأموره العظام قد تطول بنا وتحتاج إلى تفصيل وتفصيل، ولكني أقول لأحبتي: إن قلوبنا لتصدأ وإن جلاءها بالقرآن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر هناك: إن القلوب لتصدأ وجلاؤها بالقرآن وبذكر الموت. ومن هنا نحن في حاجة إلى العناية بالقرآن. أقول لأحبتي: إن كثيراً من الناس ربما لو وضع درس في الفقه وجدت الأعداد الهائلة يحضرونه، ولو وضع درس في تفسير القرآن ربما لا تجد إلا 5 إلى 10 زهد الناس في كتاب ربهم، وما علموا أن منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع القرآن ما هو؟ يحكيه لنا عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله، لا نتجاوز حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلموا العلم والعمل جميعا، ولكننا نحن أوتينا القرآن ونحفظه دون أن نعرف معانيه ودون أن نعلم شيئا من أحكامه، ونعوذ بالله أن يكون القرآن حجة علينا يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وسل ربك أن يكون حجة لك لا عليك. فنحن في حاجة إلى تعلم القرآن. وأقول لأحبتي: نحن في حاجة إلى وقفات مع السور التي دائما نرتبط بها. هنالك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورا كان يعتني بها عناية خاصة، فتراه يقرأها في مناسبات وربما تتكرر دائما. أليس النبي يقرأ سبح والغاشيات، ويقرأ سورة الجمعة والمنافقين، ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ بل أعظمها سورة الفاتحة، نرددها كل يوم بل كل ركعة. كم مرة نقرأها؟ وربما لو تسأل بعض من الناس عن بعض من الآيات في الفاتحة ما يدري، حفظها ويرددها وما يعلم مدلولها. فنحن في حاجة أحبتي إلى أن نقف مع السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها، وما اهتم بها المصطفى إلا لأنها تدل على معاني عميقة، ولها من الأثر على قلب المسلم وجوارحه، ولأنها منهج حياة وما يستغني عنها أحد أبدا. لما نقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ كم فيها من الحكم ومن العظات ومن العجائب ومن القصص ومن الأخبار والمعجزات، تمر علينا كأننا نسردها ما نفقه حرفا منها وما ندري ما مدلولها. لما يركز النبي على هذه السور؟ ليعلن للأمة أنها في حاجة إلى الارتباط بهذا القرآن حق الارتباط، وخاصة بعضا من السور التي جاءت النصوص في حاجة إليها. نحن في حاجة للعناية بتلاوة القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لأن أقرأ سورة البقرة وآل عمران وأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. وأحكي عن واقعنا نحن، ولعل عهد رمضان بنا قريب ليس ببعيد، حين نتلو القرآن ونريده نبدأ السورة ثم نقلب الصفحات متى تنتهي، ونتساءل ما الذي فهمناه من معاني الآيات، وما الآية التي وقفنا معها وذرفت العين بالدمع، وما الآية التي زادتنا إيمانا، وما الآية من هذه السورة التي حين قرأناها اقشعر الجلد فتأثرت النفس بكتاب ربها. الله أعلم، قد نقف مع النفس فنسألها سؤالا: متى ذرفت عينك حين تلوت القرآن؟ ربما تتذكر منذ سنتين أو أكثر، ومن الناس من يقول: ما ذرفت عيني بدمعة واحدة. مع أن الأصل في هذا القرآن أنه يؤثر، والتلاوة لها أثر عظيم جدا. ولهذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله وهو أحد القراء الكبار: ينبغي للإنسان أن يحافظ على تلاوة القرآن ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، يهتم بكتاب ربه. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، يقول: قد كان من عادة السلف، وعاداتهم مختلفة، أنهم يختلفون يعني في قضية الختم. قال: فكانت جماعات منهم يختمون كل شهر، وآخرون كل 10 أيام، وآخرون كل 3 أيام. قال الإمام النووي: وإن كان يوجد عدد كثير منهم يختمون كل يوم وليلة، وإن كنا إذا سئلنا نقول: السنة أن يختم المسلم كل 3، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذه التلاوة تحتاج إلى إخلاص نية، وإلى تأدب مع القرآن، وإلى استحضار ذهن حين تتلو أنك تناجي ربك، وأنه ذكر العلماء آدابا لست بصدد الحديث عنها في تلاوة القرآن. ولهذا تلاوة القرآن هي دواء لقلوب المريضة. يقول بعض أهل العلم: دواء القلوب 5. ثم قال: قراءة القرآن بتدبر، وخلو البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، قال: ومجالسة الصالحين. هذه خمسة أشياء تكون سبباً لعلاج أمراض القلوب. ومن العناية بالقرآن إنها العناية باستماعه. ولله الحمد، ما من إنسان يقول: أنا لا أستطيع أن أسمع القرآن. توجد عندنا إذاعة القرآن، يبقى المسلم يفتحها طول اليوم فيسمع تلاوة وآية وموعظة وتذكيرا وفتوى، فيتنقل بين رياض الجنة في تلك الإذاعة ويسمع خيرا ويجني ثوابا عظيما. وشيخنا حفظه الله يقول: إن المستمع لإذاعة القرآن هو في روضة من رياض الجنة، وهو في حلقة ذكر، ويرجى له أن تحفه الملائكة. هذا فضل من الله، فما يبقى على الإنسان إلا إذا سمع القرآن أن يصغي له، وأن يستمع، وأن يتدبر. والسبب: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنك حين تسمع القرآن سبحان الله تتأثر، فخذ قراءة لإمام حسن الصوت وفي سيارتك وأنت منطلق إلى العمل، ذاهب إلى السوق، موصل أهلك، تسمع آية فربما اقشعر جلدك، وربما وقفت مع الآيات وقفة التأمل، فكان ذلك سبباً لرحمتك في الدنيا ونجاتك يوم القيامة. أتعجب من عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها أبطأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أبطأت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فسألها النبي: ما حبسك؟ لم تأخرت؟ قالت: يا رسول الله، سمعت قراءة رجل حسن الصوت فجلست أصغي لسماع صوته وحسن قراءته، فجلست أستمع له طويلا. قال الرسول لها: دليني عليه. فانطلقت بالرسول صلى الله عليه وسلم معها، فجلست مع رسول الله يستمعان لتلاوة هذا القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يتلو القرآن مثل هذا. وهذا القارئ هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان المصطفى يصغي للقرآن فنحن أولى، ويتأثر بكتاب ربه فنحن أولى، لأن في ذلك خيرا لنا دنيا وآخرة. أقول لأحبتي: نحن في حاجة إلى تعليم القرآن، وأوصي أحبتي من طلاب حلقات القرآن أن يجتوا بركبهم لتعليم كتاب ربهم، وأوصي أحبتي من المدرسين أن الطالب إذا حفظ 15 جزء أن يجعل له جزء من الوقت يعلم القرآن، ولو لم يكمل يجعل له نصف العصر أو العصر كله يجلس يعلم المبتدئين في القرآن، وبعد المغرب يجلس هو يسمع على شيخه ليكمل حفظه. فنجمع بين تدريبه على التعليم وارتباطه بالقرآن ثم يكمل كتاب ربه. لكن إذا تخرج وهو لم يجد بركبتيه سرعان ما يشرد من المسجد فلا يعود، فيقول: حفظت القرآن ولله الحمد. ونقول: رويدك، ولكنك لم تجني ثمرة القرآن كاملة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ علم الخطاب لمن؟ لمعلم القرآن. أفلا تريد أن تحصل لك الخيريتين جميعا؟ بالأمس كنت متعلما والآن أنت معلم، فتبقى الخيرية تحيط بك في كل مكان. وهذا يجب علينا أن نحرص على تعليم القرآن. وما يتأثر الإنسان ويقول: ليس إلا أطفالا؟ إن الأطفال اليوم هم غدا رجال المستقبل، وإن الأطفال إن عودوا على كتاب ربهم وحفظه غدا هم رجالات الأمة. وهنيئا لك بتعليمه آية من كتاب الله تعالى. وأختم فأقول: إن من العناية بكتاب الله إنها العناية بالعمل به، فإن العمل بالقرآن أمر مهم. الله لم ينزل كتابه سبحانه لأجل أي شيء، لأجل القراءة فقط، ولا لأجل أن يطبع ولا لأجل أن يوضع في المصاحف في أدراج المساجد ينتظر به رمضان. كم من المسلمين انتهى رمضان تسأله: الآن قرأت جزءا بعد رمضان؟ قال: مصحفي وضعته في مكان وخبأته تحت حتى إذا جاءت السنة القادمة عرفت نسخة التي قرأت فيها فأعرف موضعي. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونعوذ بالله أن نكون من الهاجرين لكتاب ربنا المعرضين عنه. أقول لأحبتي: أنطلق الآن إلى هذه السورة العظيمة، فما أدري ما أحدثكم عنها. سورة اشتملت على أمور عجاب وعلى أحكام عظيمة، إنها سورة تميزت بمزايا. وإذا أردت أن تعرف شيئا من هذه المزايا، أول ما تأتي إلى السورة فانظر إلى أهي سورة مدنية أم مكية. وللقرآن الذي نزل في مكة خصائص ومزايا، وللقرآن الذي نزل في المدينة خصائص ومزايا. جمهور العلماء يقولون إنها سورة مكية، وتلقائي ماذا ستكون هناك في مكة؟ أول ما سيكون الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وإبطاله وبيان حال المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله من آلهة. فإذا هذه السورة ستكون مشتملة على التوحيد والعقيدة والإيمان. ثانيا، هذه السورة من خصائص المكي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب به أقواما يفتح أنظارهم إلى الكون والحياة وإلى آياته سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. بل الله سبحانه وتعالى يفتح في هذه الآيات المكية على وجه العموم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أليس الله يذكرنا في الآيات مبينا سبحانه وتعالى عجيب صنعه وخلقه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم النار التي تورون، إلى غيرها أسئلة تحتاج إجابة. ويبقى كل إنسان يقرأ تلك الآيات يجيب من نفسه مباشرة: الأمر كله لله أولا وآخرا. فإذا كان الأمر له سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فتلقائي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. الآيات المكية تشتمل كذلك على نبذ ما كان من عادات الكفار. كانت عندهم تقاليد باطلة وعادات جاهلية، وكان بعضها قبيحا. أليس عندهم القتل منتشرا؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، دل على أنه مع قبيلة غزية: إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، دبعا لقبيلة في الغواية وفي الصلاح. وإذا الموؤودة سئلت، قتل البنات وأكل أموال اليتامى ظلما، وكذلك الزنا والفواحش كانت منتشرة إلى غير ذلك. الآيات المكية تعالج هذه الأمور. ومن الخصائص كذلك بيان الأخلاق الفاضلة والحث على مكارم الأخلاق. لما سأله رقل: ماذا يدعوكم إليه محمد؟ قال: يدعونا إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام وإلى بر الوالدين وإلى نبذ الزنا والشرك، إلى غيره. جاءوا بالأخلاق العظيمة. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الخصائص كذلك ذكر حال الأمم السابقة، وهذه السورة اشتملت عليها. فكم هي الأمم التي مضت من قبل، عاشت دهرا طويلا، وآتاها الله ما آتاها من القوة والتمكين، الله دمرها وأهلكها، فما بقي منهم، ما بقي منهم أحد. أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، وتأتي آيات تبين بطلان هلاك الأمم، نتساءل لما هلكوا، لما هلكت هذه الأمم ولما دمرت؟ إنه الشرك والكفر ومعصية الرحمن. وتنبيها لطيفا، يقولون إن عادة السور والآيات المكية تكون قصيرة، قاف والقرآن المجيد، وتجد آيات صغيرة قليلة لتسهل الحفظ وليفهم الناس ويعوا. وهذه السورة تعتبر هي أوائل المفصل على القول الصحيح، وقد رجح هذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحافظ ابن رجب رحمه الله، والزركشي في برهانه، وجمع من المحققين على أن أقاف هي أول بداية المفصل من القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي بالمئين مكان التوراة، بسبع الطوال مكان التوراة، وبالمئين مكان الإنجيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. روى الإمام أبو داود الطيالسي بسند صحيح رحمه الله عن النبي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل، فدل على أنه ميز صلى الله عليه وسلم، ولهذا اشتملت على معاني. أقول لأحبتي: لما نقف مع هذه السورة؟ هي القاعدة التي ذكرناها سابقا، أن السور التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقف معها ونأخذ منها دروس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف على المنبر يوم الجمعة، فقد روت أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح في الصحيح مسلم وأحمد وعند ابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيره، يقول تقول هذه المرأة الصالحة: لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة أو سنتين، يعني إذا أراد النبي يخبز يأتي إلى تنورنا فيخبزون فيه سنة وسنتين. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة على المنبر إذا خطب، فدل على أن المرأة كانت تحضر صلاة الجمعة. وليتنا ما بين حين وحين نأتي بأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا يسمعن الذكر ويسمعن الخير ويشهدن الفضل، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ويستفدن من العلم. هذه المرأة حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه السورة. وليت الإمام أو خطيب الجامع يخطب بها كل ستة أشهر مرة ليعلم الناس هذه السنة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في العيد، يقرأ سورة قاف في العيد. فقد ثبت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليث: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة وانشق القمر. والحديث أخرجه الإمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، مما يدل على أن السنة أن تقرأ هذه السورة. هذه السورة اشتملت على معاني كثيرة، ولا أظن أنه يمكننا أن نأخذ كل ما فيها من المعاني، لكن لعلي أن أقف وقفات سريعة. أولها من بدايتها، بدأت بحرف واحد قاف والقرآن المجيد، وهذا الحرف أمره عجيب. اختلف أهل التفسير في المراد بقاف ما هو، والصحيح أن قاف من الحروف المقطعة، الله أعلم به. ويقول العلماء رحمهم الله إن الله سبحانه وتعالى لما تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن أعلمهم أن هذا القرآن إنما جاء بنفس الكلام والحروف الذي كانوا يتكلمون بها، يعني نزل بلغة العرب قاف والقرآن المجيد، ومع ذلك ما يستطيع أحد، ونقول الله أعلم بالمراد به. وهذا الحكم عام في جميع الحروف المقطعة، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير وابن جرير وغيره من أئمة التفسير على أن الحروف المقطعة الله قد استأثر بعلمها. يروي بعضهم مفسرين أخبارا هنا أن قاف هو جبل يحيط بالكرة الأرضية كلها، وهذه لا شك بأنها كما قال الحافظ ابن كثير من خرافات بني إسرائيل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد قال لنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن هذا ليس مما نحدث به. وابن كثير رحمه الله تعالى نبه على أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه فنرويه ونثبته لأن شرعنا قد جاء به، وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا لا نرويه ولا كرامة لهم ولا نحدث الناس به بل نحذر الناس من روايته، وقسم سكت عنه فلم يأتي تصديقه ولا تكذيبه، قال هذا هو القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال النبي حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، يعني فيهم الأخبار الغريبة يروونها للناس، وكم نقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبارهم وأعاجيبهم، في قصة الذي قتل 100 نفس، في قصة الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة، في قصة المقترض الذي طلب من الذي اقترض منه شهيدا قال الله شهيد بيني وبينك، طلب كفيلا قال كفى بالله كفيلا، ثم سدد الله عنه حين وضع النقود في أصل خشبة ورماها في البحر وقال يا رب إنه قد جعلت بيني وبينه موعدا وإنه قد أتى الموعد فلا أستطيع أن أسدده، وقد طلب مني شهيدا وقد جعلتك شهيدا، وطلب مني كفيلا وجعلتك كفيلا، اللهم فاقض عني ديني، ثم يضع هذا النقود في الخشبة ويرميها في البحر وعين الله ترعاها فتمشي مع أمواج البحر حتى تصل إلى صاحبها. إنها من الأعاجيب والأخبار الغريبة التي توجب لنا أن نصدق وأن نؤمن بما فيهم من العجائب والغرائب. أقول لأحبتي قاف والقرآن المجيد، وحين نربط بالقرآن بتمجيده وتعظيمه إنما نربط بهذا الكتاب، وتمجيد هذا القرآن السبب لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأصبح هذا القرآن فيه من العجائب العظيمة والغرائب التي تقف العقول معه حائرة، ولا زال العلماء يكتشفون من عجائب هذا القرآن أمرا غريبا. وهذا يدلنا على أنه معجز ليس في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو معجز من حياة نبينا إلى قيام الساعة والإعجاز فيه، ولن يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله. ولكن العجيب من هؤلاء الكفار حين يكذبون بكتاب ربهم، وحين يعرضون عن محمد صلى الله عليه وسلم، ويستبعدون قدرة الله تعالى التي قد دخل فيها كل شيء وما يخرج عن قدرته شيء سبحانه وتعالى، أليس الله على كل شيء قدير؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء؟ أليس الله بيده ملكوت كل شيء؟ أليس ربنا هو الذي يكلأنا بالليل والنهار؟ كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وجاءت حقيقة تدور حولها السورة وتبين لنا تكذيب هؤلاء الكفار لقضية البعث. وحقيقة قضية البعث تحتاج إلى محاضرة مستقلة، إن بعضا من الناس ربما يستبعد قضية البعث جهلا منه وعدم النظر في واقعه الذي هو فيه، وإلا والله لو نظر الإنسان نظرة التأمل بدون أن يأتيه شرع لوجد أن قضية البعث ليست مستبعدة وليست أمرا مستحيلا. وربنا يقول بل عجبوا، ربنا سبحانه وتعالى يبين عجبهم حين قالوا أإذا متنا وكنا ترابا، نظروا إلى خلقهم ثم تحلله ثم قالوا ذلك رجع بعيد، أمر ما يمكن ومستحيل. ولا شك أن هذا من الجهل العظيم، فقضية البعث سبحان الله لها من الأثر العظيم على صلاح القلب واستقامته. وكلما قوي إيمانك باليوم الآخر كلما قوي صلاحك واستقامتك. وأقول لأحبتي والله ما يجرأ الإنسان على معصية صغرت أو كبرت إلا بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر في قلب الإنسان. ولو كان الإيمان بقلب الإنسان قويا لما حدث الجرأة على المعصيات، فهو سبب لصلاح قلب الإنسان ولمراقبة الإنسان ربه في أعماله لعلمه أنه سيحاسب يوم القيامة عن كل شيء. أليس الله قد بين لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثاقيل الذر ستحاسب عليها، فعند ذلك تبتعد عن الذر من السيئات وتحرص على مثاقيل الذر من الحسنات. وهنا يوجب للمسلم تأثرا وتصبح عقيدة عندنا من عقيدتنا العظيمة الإيمان باليوم الآخر. والله ذكر الكفار ذاما لهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الآخرة عن أيها ماذا معرضون غافلون في بعد عن الله وعنها. ولهذا الله ذكر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، سيكون البعث لا محالة وإن استبعدت أنت. وتأتي الآيات لتبين كيفية البعث وسهولته وأمره وأنه ليس أمرا مستحيلا. الله ذكرها في هذه السورة في ثلاثة أمور. الأول، أليس الله يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ الأرض تنقص من أجسادنا، يموت أحدنا ويدفن تحت التراب فتأكله الدود، فتبحث عنه بعد فترة فما تجد منه إلا عجب الذنب وهو ما نسميه العصعص يبقى. هذا الذي يبقى تتساءل أين ذهب هذا الإنسان؟ الله يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الله عالم بأن الأرض تنقص منك، ولكنه إذا شاء أن يرجعك قال له كن فتكون مباشرة. وما أعجب الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام 100 عام كاملة مات ثم بعثه الله. سئل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. أخبر بأنك لبثت 100 عام ثم انظر. أصبح يشاهد قضية البعث ويراها رأي العين، نظر إلى حماره وإلى العظام تتركب وإلى اللحم يكسو هذه العظام وإلى الروح تنفخ في هذا الحمار فينهض وهو يشاهده. بعدها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أين الكفار ليستبعدوا هذه الحقائق؟ أليس الله رد على الوليد بن المغيرة وعلى غيره لما جاء بعظام بالية ثم فتها بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له يا محمد أيستطيع ربك أن يعيد هذا مرة أخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الله يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله فيه قرآنا يتلى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلقه. بالأمس ماذا كنا نحن؟ كنا في أصلاب الآباء، والآباء بالأمس أين هم في أصلاب الأجداد؟ لم نكن شيئا مذكورا. فأيهما أصعب؟ يعني فأيهما أصعب، إعادة الإنسان أم بدءه من الأول؟ الله قادر على كل شيء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. والحقيقة الثانية هي خلق السماوات وكذلك خلق الأرض، فإن خلق السماوات وخلق الأرض من الآيات العجائب. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أيهما أعظم إعجاز، السماوات والأرض أم خلق الإنسان الصغير الضعيف؟ وسبحان الله، أتأمل أمرا عجيبا حين يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح، يقول: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام مسيرة هذا من شحمة أذنه إلى عاتقه، وفي بعض الروايات مخفق الطير. ومع ذلك إذا تكلم الله بالوحي صعق خوفا من ربه، والإنسان الصغير الضعيف الحقير هو الذي يتجبر. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام كيف تكون حياته، مما يدل على أن الإنسان كان ظلوما جهولا. ولكن أهل الإيمان هم أسرع الناس اهتداء وعملا بالقرآن واستفادة منه، وهنيئا لمن أخذ بكتاب الله واستفاد منه. وتأتينا قضية حياة القلوب دليلا كذلك على الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحيينا، إن الأجساد تموت وتحيا بالروح، وإن القلوب تموت وتحيا بالوحي. فقد يكون الإنسان من أكبر الناس جسدا وأعظمهم مالا ومنصبا ولكنه ميت، إن الموت الحقيقي هو موت القلب. والله قد قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهنيئا لمن استضاء بهذا النور وحي به. والإنسان حين يتأمل النظر في مثل هذه الأمور يجد عجبا، لا مجال لاستبعاد الكفار وقولهم ذلك رجع بعيد. وسبحان الله، نتأمل حياة الأرض، أقول لأحبتي: نفوسنا تشتاق لأن تكون ديارنا كلها خضراء، وحين تمر يمنة ويسرة فترى الأرض قفار وصحراء قاحلة، وحين ينبت هذا النبت الصغير أقول: سبحان الله، من سقى هذا النبت؟ لم نسقه نحن ولم نتعاهده. ولذلك ربنا يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ربطنا بقضية البعث، ولما ذكر الله الأرض قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن حياة الأرض كحياتنا نحن، كما قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى كذلك الخروج، لا فرق. فهل نعي ونتدبر؟ ولما قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أمر لنا بالتدبر والتأمل ووجوب النظر في آيات الله الكونية. هذه الآيات التي أمرنا بوجوبها لما تعتبر دليلا لما قاله أئمة أهل السنة: إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا عرفت أن الله أحياك وأوجدك وأطعمك وسقاك، وهو الذي يشفيك، وهو الذي يزيل ما بك من الكرب، وهو الذي يطعمك ويسقيك، وهو الذي يكلأك برعايته بالليل والنهار، من نعبد غيره؟ ومن يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أحد إلا هو سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يكون في قلوبنا له من التأله والتعظيم ما لا يكون لغيره أبدا. أنتقل أو تنقلنا السورة كذلك إلى الأمم السابقة، وأتأمل أحبتي كم نسمع من أخبار الأمم السابقة. الله قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أمم تتالت على سطر التاريخ، ولكنها لما كذبت رسل الله وكذبت ربها كل كذب الرسل فحق وعيد، فأصبح وعيد عليهم في النار نعوذ بالله. لما تذكر قصص الأمم السابقة لنا؟ أقول لأحبتي: لو آتي فأقص عليكم قصة، الآذان كلها صاغية للقصص، وكم للقصص من التأثير على النفوس عجيبا، كم للقصص من التأثير على النفوس أمرا عجيبا، وربما القصة تؤثر بتفاعلها الداخلي أكثر من الخطب الرنانة. حادثة واحدة قد تكون صغيرة ولها من الأثر على جوارح الإنسان عجيبا. القصد من القصص هل هي مجرد التسلية أو ضياع الوقت أو أننا نأخذ أخبارا فقط؟ لا ورب، لقد كان في قصصهم عبرة، إنها الاستفادة من تلك الأخبار وحياة هؤلاء الأمم. أحدثكم بقصة صغيرة ولعلي ذكرتها لكم لا أدري، لكني أقول بعض القصص لها من الأثر العجيب. هذه القصة ذكرتها في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وكانت سبب المحاضرة هي، وحقيقة لها من الأثر في نفوسنا أن ننطلق للدعوة إلى الله تعالى وأن نبلغ دين الله على قدر الاستطاعة. حفظ أحد طلابي في المسجد القرآن واختبر وأخذ تقدير امتياز ولله الحمد، ومن فرحه باختباره اجتمع مع جمع بعضا من زملائه ووضع عشاء خفيفا، فدعيت وألقيت كلمة في هذا اللقاء، بينت له أنه ينبغي بعد حفظ القرآن أن يقوم بتدريس وتعليم القرآن ونقله للآخرين وإعانة الناس، وأنه مسؤول عن دين الله ومن ضمن مسؤوليته تبليغ دين الله تعالى من هذا الطريق. وتكلمت وأفضت في هذا الجانب. كان معنا إمام مسجد، وهذا الإمام قال: لعلي عندي قصة صغيرة تشهد لكلامي. يقول: أنا أصلي الصلاة الجهرية، وكان يأتي خلفي مباشرة طفل عمره 8 أو 9 سنوات، يقول: فإذا قلت في الصلاة ولا الضالين، هذا الطفل الصغير يرفع صوته آمين ويدوي المسجد كله بصوت هذا الطفل. فقلت: لما هذا الطفل يزعجنا في المسجد؟ التفت إليه فوجدته صغيرا، فقلت: لعله نسي وهو إلى النسيان أقرب. في الصلاة الثانية أعاد الكرة مرة أخرى، فقلت: أصبح مصدر إزعاج لا بد من تنبيهه ألا يرفع صوته مميزا. ولما سلمت جلست أسبح، خرج من المسجد مسرعا صغير ولم أكلمه. في الصلاة الثالثة جاء وفعلها مرة أخرى، قلت: لا بد من تنبيهه أصبح مصدر إزعاج. فلما سلمت مباشرة قلت له: يا بني اجلس، فجلس. انصرف أغلب من في المسجد، ثم ناديته قلت له: يا بني، وكان داعية لطيفا في أسلوبه، عندنا شخص إذا قلنا ولا الضالين رفع صوته في المسجد آمين وأزعج المصلين، والواجب ألا يرفع الإنسان صوته يعني مزعجا في المسجد. فقال هذا الصغير: ما عندكم أحد، أنا الذي أقول. يقول: فعجبت منه ومن جرأته، فقلت له: إذن ما خبرك ولم تزعجنا؟ قال: وأتيك بخبري، بيتنا قريب من المسجد، بيتنا قريب من المسجد، ووالدي لا يصلي، والدي لا يصلي، وأحب أن والدي يسمع أني أصلي وهو لا يصلي، لعل الله أن يفتح على قلبه ويأتي إلى المسجد. أسألكم قصة لطيفة وفعل طفل صغير، ولكن فعلها في النفوس أمرا عجيبا. يقول: إمامك شعر جلدي لما رأيت كلامه، وذرفت عيني بالدمع. 9 سنوات أو 8 حريص على هداية والده ويفعل هذا الفعل، ثم بعدها يقول: انطلقت مع بعض جيران المسجد إلى والده، الآن والده لا تخطئه صلاة ولله الحمد. هذا الطفل كان سببا في هداية والده. وأتساءل أحبتي، من منا يقول بعدها: أنا لا أستطيع أن أدعو إلى الله؟ هذا الطفل أكثر منا حفظا للقرآن، أكثر منا قراءة للكتب وللعلم، أكثر منا حضور لمجالس، أكثر وأكثر. أتساءل أحبتي، إن هذا الأمر يقيم علينا الحجة، بدون أن أخذ دروس تحث نفوسنا إلى الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دينه. هذا يوجب علينا أن نعرف أن القصص لها أثر عجيب جدا على النفوس. لما تذكر لنا قصص الأمم السابقة؟ تذكر لنا أولا تهديد وتخويف. فإذا كان الله أهلك قوم نوح كلهم وأهلك من في الأرض كلهم جميعا إلا من كان في سفينة الإيمان والتوحيد، ولهذا نوح أدركته شفقة الأبوة: يا بني اركم معنا، اركم معنا. نظر إلى أسباب الأرض، قال: يا أبي سآوي إلى جبل، يأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. إذا نزل أمر الله تعالى فلا مفر لأحد أبدا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولم تنجو إلا سفينة الإيمان. إذا أردت النجاة دنيا وآخرة فامسك بغرس الإيمان وعض على الكتاب والسنة بالنواجذ لينجيك الله دنيا وآخرة. فكأن هذه الآيات أخبار الأمم السابقة تهديد لنا، ويذكر الله لنا أقواما كانوا من قبل أشد منا قوة وعتادا ومكنوا في الأرض ما لم يمكن نحن مثلهم، وأوتوا من الأمور العجاب، ومع ذلك الله دمر عليهم وأصبحت ديارهم خاوية وبئر معطلة وقصر مشيد، فكيف بنا نحن؟ إذن هذا تهديد. منها كذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل، لما قال الله تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. وهنا تساءل: قوم نوح كذبوا الرسل، لا كذبوا نوحا وحدهم، كذبوا نوح، ولكن دين الأنبياء واحد ودعوا إلى عبادة واحدة، فمن كذب نوح فقد كذب محمدا، ومن كذب هود فقد كذب نوح ومحمدا. ولذلك الله قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. ونعوذ بالله أن نقع في وعيد ربنا. الله يتوعدنا بأي شيء؟ توعد عجيب بنار تلظى، وسيذكر لنا شيء من حالها، نعوذ بالله من النار. والواجب على المسلم أن يخشى من عقوبة الله تعالى. أحبتي، لو توعد أحدنا بأي شيء يسير تهديدا وتخويفا قلوبنا ترتجف. الآن نحن نخاف من الخلق أشد من خوفنا ربما بعض من الناس من رب السماوات والأرض. يقف الإنسان عند إشارة المرور فلا يراقب الله، يلتفت يمين يسار ثم يخاف هي سيارة هنا وإلا لا، ثم ينطلق وما يتساءل، خوف. وإذا لحق قلبه يرجف، ما يدري ماذا سيعطى بعده. فالوعيد ما توعدنا الله به أعظم وأعظم وأعظم، أن يكون خوفنا من ربنا. ثم نجد الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأمر عجيب. الإنسان قد يحاول إخفاء كثير عن الناس فما يطلع عليه أحد. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يكشف لنا سترا إلى خلقه، كما سترنا ستر ذنوبنا عن العباد، أن يسترها يوم القيامة فلا يفضحنا بينهم يوم القيامة. الله حين يذكرنا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نحن جلوس، الله أعلم ما توسوس نفوسنا نحن هنا. كم من الإنسان في قلبه، منا من شرد قلبه خارج المسجد، ومنا من ينتظر عرسا، ومنا من ينتظر ضيافة، ومنا من ينتظر كذا. الله مطلع بقلوبنا كلها، لا تخفى عليه خافية. ولهذا هذه نوع من التهديد هددنا ربنا سبحانه وتعالى بأحوال الأمم السابقة وأنهم دمروا فما بقوا على وجه الأرض. والآن يعطينا تهديدا لطيفا نتدبره في أنفسنا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد ما في أقرب منه. ويعطينا أمرا يجب أن نقف معه: أن نراقب الله تعالى في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها حتى يكون لذلك أثرا على نفوسنا وعلى جوارحنا. ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بحقيقة هي بعيدة عنا كثيرا، ونتأمل قول جمع من السلف نقلت عن أبي الدرداء وعن سلمان وعن غيرهم لما قال: ثلاث أضحكتني ثم أبكتني، وثلاث أبكت ثم يقول منها: مؤمل دنيا والموت يطلبه، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ما يدري أربه راض عنه أم ساخر، ما يدري أربه راض عنه أم ساخر. تذكر حقيقة الموت، تلك الحقيقة التي لو جاءنا الموت ودخل قال: إني قابض النفس واحد منكم. من منا يقول: أنا لها فها أنا مستعد، بل إن ذنوبنا ومعاصينا تمنعنا عن أن نتلقاه. نقول: لعله أن يفسح في أملنا نتوب ونؤوب إلى الله تعالى. وهذه الحقيقة يقولها ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بل قبلها يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. هل سنبقى في الحياة الدنيا؟ لا والله، لا والله، لا بقاء لنا أبدا. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ووالله هناك حقائق حول الموت تحتاج إلى أن تعرض إلى الناس حتى يقف معها وقفة التأمل ويعلم ما هم قادمون إليه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ونحن نعمل للدنيا، والله قد ذكر عن حال أهل الغفلة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. نبقى نسبح في هذه الدنيا وكأننا سنبقى لها. تأتي إلى الإنسان وعمره 90 أو 80 أو 100 سنة ثم تقول له: يمكن أن تموت بعد 10 سنوات، ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يسلم عليك بعد، وربما أكفانه تنسج الآن. ولكن لا بد من الرحيل. ولو كنا نتذكر الموت ونتذكر هذه الساعة التي جاءت سكرة الموت فيها بالحق أصبحنا نراقب الله في أمورنا كلها. ولهذا قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لكن نحن نفتح محلا وبعد 10 سنوات يكون الرصيد كذا، وبعد 15 سنة يكون الرصيد، نبدأ الدراسة بعد التخرج تكون الوظيفة، وبعد 4 سنوات نترقى على هذه المرتبة، وبعد 40 أخرى مرتبة، وهكذا نسبح في آمال بعيدة، وربما الموت يتخطف ولم تتحقق لنا من الأماني شيء. الله أكبر لحال أقوام أعد للقاء الله. فإذا أعددت للقاء الله تعالى أعمالا صالحة، فإذا جاءت سكرة الموت أحببت لقاء الله فالله يحب لقاءك. إذا جاءت سكرة الموت وعندك رصيد من الصالحات والطيبات فإنك تحب لقاء الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم. أذكر قصة من اللطائف لأحد الأحبة، وهو شاب من طلاب الدرس، توفي في ليلة العيد رحمه الله. عجبت منه، استقام على دين الله وكان سببا لصلاح والده وصلاح بيته واستقامة إخوانه، وكان لما نزل في موطن مبارك في الموضع الذي هو فيه وما وجد طريقا من طرق الخير إلا حاول المساهمة فيها، محبا مشاركا في كفالة دعاة وأيتام وغيره، يحب الخير. وفي رمضان ليله قيام ونهاره صيام، وفراغه مشغله بقراءة وذهاب للمبرات يساعد هنا وهناك في أعمال البر. قبل العيد بيومين نصب خيمة أمام بيته وقال لجيرانه: نريد أن نجتمع نأكل وجبة العيد فرحا سوا. ووافق الجيران، أعدها وفرشها، وفي ليلة العيد انطلق لإحدى المبرات الخيرية يوزع معهم زكاة الفطر، يسعى على الأرملة واليتيم وعلى الضعيف والمسكين. رجع قبل الفجر الساعة الثانية ليلا، نادى زوجته فقال: أعطيني كأسا من اللبن. شرب نصفه وما أكمل باقيه. ما علم الناس ما الخبر، جيرانه ومن حوله ينتظرون عيدهم ليقدموه في خيمته التي نصب، وإذا بالناس يصلون صلاة العيد، وإمام المسجد يعرفه، وكثير من الأحبة هناك يدرون عنه، وإذا به يقال: صلوا على الميت، يوم فرح وهو يودع الدنيا. أقول لأحبتي: هنيئا لك، ما نحزن والله على فراقه، ولسنا نزكي على الله أحدا، لكن شهدنا وشهد غيرنا وكل الأحبة بأعمال صالحة. أسأل الله أن نلقى ربنا بأعمال طيبة. ومن هنا وجاءت سكرة الموت بالحق، من الناس من تأتيه سكرة الموت وهو في طريق الطاعة، وعند ذلك لا تحزن على فراقه، ومن الناس من تأتيه سكرة الموت وهو في حال المعصية وفي حال الظلمة وفي حال البعد عن دين الله تعالى، وهذا هو الذي تخاف عليه وتسأل ربك ألا يختم لك بهذه الخاتمة. وأتساءل: من الناس من يموت فيبقي الله حياته وشيئا من جوانب حياته ذكرى وعظة للآخرين، ومن الناس من يموت فما يدرى عنه شيئا، وما يذكر ولا يترحم عليه ولا يذكر أنه قدم خيرا يستفيد منه. وعند ذلك قال: ربي لم حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله أن نكون من المنسيين دنيا وآخرة، نعوذ بالله أن نكون من المنسيين، نسوا الله فنسيهم. لكن من ارتبط بدين الله فإن الله يرفعه ويعلي كلمته ويجعل له ذكرا من بعده ما كان يتصور به، ما كان يتصوره أبدا، ولا كان في خلده أن يكون له هذا الشيء. ونتساءل: ما الذي يبقي ذكر الإنسان؟ إنه العمل الصالح المرتبط بدين الله. كم من الناس بنوا قصورا وتولوا مناصب وكان لهم من الأبهة وغيرها، ماتوا فكانوا نسيا منسيا. وكم من الناس كانوا فقراء ضعفاء وربما ماتوا وما ملكوا دارا ولا دينارا ولا درهما، لكن الله أبقى لهم ذكرا بعد وفاته وجعلهم الله قدوة للآخرين. فسل ربك أن يجعل لك في قلوب الناس ودا ورحمة ومحبة، ولا ذلك إلا بالعمل الصالح. ولهذا إذا جاءت سكرة الموت، والله يقول: ذلك ما كنت منه تحيد. لا شك بأننا نحيد عن الموت إذا جئنا الآن وسمعنا بسقوط شيء، كل يفر يمنة ويسرى يخاف أن يأتيه الموت. والإنسان وهو يسوق السيارة معه والده، فإذا جاء فجأة يبعد السيارة والحادثة عن نفسه فما يذكر والده، أولها نفسه. وكثير وكثير، لكن جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أتأمل كلاما للسلف هنا عن قضية الموت وحقائقه أمرا عجيبا يحتاج حقيقة إلى محاضرات مستقلة حول قضية الموت التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتذكره. أكثر من ذكر هادم اللذات تبقى في لذائذك فيهدمها كلية الموت، يهدمها كاملة. وسبحان الله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت ما ذكر في قليل إلا كثرة. تأتي إلى الإنسان الفقير الذي لا يملك بيتا ولا دينارا ولا درهما ثم تقول له يا أخي إن الدنيا فانية والرحيل لا بد منه، سبحان الله، يذكر في القليل فيكثر هذا القليل، بدلا من أن يتسخط يقول الحمد لله وما ذكر في قليل كثير إلا قلنا. والله مهما ملكت وامتلكت من الدينار والدرهم إذا ذكرت حقيقة الموت لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. روي أن هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه رآه أحد الوعاظ في أبهة فقال يا هارون أرأيت إذا منع عنك الماء فلم تجد ماذا ستدفع؟ قال أدفع نصف ملكي في سبيله. ثم قال إذا شربت الماء وما خرج الماء منك ماذا تدفع؟ قال أدفع نصفه الباقي. قال فدنيا لا تساوي شربة ماء وبولة ما تستحق أن يقتتل الناس من أجلها. كم بين الناس من الشحناء والبغضة والعداوة والتقاطع وعدم صلة الأرحام في أمر زائل وذاهب ومنقطع، وما يبقى إلا العمل الصالح. وهنيئا لمن عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا حتى يستفيد. ونجد يذكرنا الله بحقيقة عظيمة، قضية القرين مع الإنسان. أقول لأحبتي ما منا من أحد إلا معه ملك وقرين. أنت مثالا بسيطا، دخلت السوق فربما يكون الشاب ما تزوج بعد فرأى امرأة ذات جمال فيأتي خاطر في القلب يقول ما شاء الله ما هذا الجمال الذي أمامك، انظر إلى الحسن والطول وغيره، هذا قرين الجن والشيطان، يزين لك هذه المعصية ويصور لك الفاحشة ويزين لك أكل أموال الناس بالباطل وبالغش والخداع والكذب، يبدأ يعطيك أماني ويأتيك لمة الملك، فإذا أردت قال لك اتق الله، ما يجوز لك أن تغش، ما يجوز لك أن تنظر إليها، تصور أنها أمك وأختك، هل يجوز؟ هذه لمة الملك. والناس حين يعصون ربهم بأي طريق إنما يعصونه عن طريق هذا القرين. ولهذا الشيطان يوم القيامة ماذا يقول؟ وقال الشيطان أي شيء؟ قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، زين لنا وأخلف، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما ألزمنا الشيطان أبدا، والقرين ما كان يجر أحدنا برقبته ليفعل الفاحشة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتم. دل على أن الإنسان تحدث المخاصمة، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى إن الرب سبحانه وتعالى يقول لا تختصموا لدي لقرينه للإنس والجن، وذلك أنهم يختصمون بين يدي الرب، فيقول الإنس: يا رب، هذا قد أضلني عن الذكر، وهذا هو الذي عمل وعمل وعمل. فيتبرأ منه الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. ذكرت حقيقتين، والكلام ربما يطول ولا أحب أن أخذ كثيرا من الوقت، فالسورة مليئة بالمعاني العجيبة ونحن في حاجة الحقيقة للوقوف معها في حقيقتين عظيمتين. ذكر لنا في أول السورة تكذيب الكفار لقضية البعث، وقدمت بقضية القرآن المجيد. ثم ذكر لنا التأمل في السماوات وفي الأرض وفي خلقها وفي إحياء الأرض بعد موتها. ثم بين لنا أن الله عالم بسرائرنا لا تخفى عليه خافية. ثم بين لنا بعد ذلك أن الإنسان معه قرين، فاحذر هذا القرين، احذره. أذكركم يعني معنى لطيفا: قد آتي لأصلي صلاة الفجر، فقد تريد أن تقوم قبل الفجر بنصف ساعة لتتهجد أو بساعة، فتضع منبه الساعة فتسمع الساعة، فيأتيك الشيطان يقول: باقي نصف ساعة للأذان، لو نمت ربع ساعة وقمت قبل بربع يكفيك لقيام الليل. ثم تضغط وتنام فما تستيقظ إلا عند الإقامة. هذا هو القرين الذي يجب أن نحذر، أن نحذر أشد الحذر. وإذا حذرناه سرنا على طاعة الله تعالى. وكم للنفس من حادي جعل الله أمراً. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا معه قرين. قالوا: ولا أنت يا رسول، كما في الصحيح. قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم يعني من شره، وقيل إنه أسلم يعني آمن بالله واتبع دين الله. أما نحن فما أعطينا أمانا من هذا القرين أبدا. وكم يزين في نفوسنا من المعاصي، قد يزين لك الغيبة، قد يزين لك النظر، قد يزين لك النميمة، قد يزين لك الكلام في أعراض الناس، قد يزين لك المكاسب الحرام، قد يزين لك البيع الحرام، إلى غير طرق كثيرة. كل واحد قرينه يشتغل عليه في جهته التي هو فيها. والواجب على المسلم أن يحذر. ولهذا يوم القيامة بعد ذلك يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ إذن هؤلاء الذين اتبعوا لمة الشيطان واتبعوا الشيطان مصيرهم إلى النار، والله قد وعد النار أن تملأ، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ولذلك يقول: يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. قامت عليهم الحجة. ليس الناس في غفلة حين يوقعون في النار. ولذلك الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمرنا بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرنا بالنصيحة لنا ولإخواننا والتواصي والتعاون لأي شيء، حتى تقوم الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول يروي لنا البخاري عند تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلقي في النار أفواجاً وأفواجاً ويقول: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ قالوا: فيضع الجبار فيها قدمه. ونحن أهل السنة نثبت لله قدماً على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا نتأولها. فربنا له قدم سبحانه وتعالى، كما أن له يداً وأصابع، وله ساقاً سبحانه وتعالى، له قدم، وله سمع وبصر وحياة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقال: فيضع الجبار فيها قدما فينزوي بعضها لبعض، وتقول: قطن قطن، يعني حسبي حسبي، يعني قد امتلأت هذه النار، ونعوذ بالله أن نكون من هذه النار. ولهذا الله قال: وقودها الناس والحجارة. وقود هذه النار الناس والحجارة، يوقد بها. وتأتي عد بعد من أسلوب القرآن أنه ما يذكر الجنة إلا وتذكر النار قريبا منها، وما تذكر النار إلا وتذكر الجنة، ترغيب وترهيب، فما يؤخذ جانب دون جانب. وإذا ذكر التوحيد ذكرت شناعة الشرك، وإذا ذكر شناعة الشرك جاءنا التوحيد مباشرة. تناسق عجيب. جاءت بعدها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت وجعلت في مكان يطلع الناس عليها، كل إنسان يتمنى أن يكون من أهل هذه الجنات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وتكون غير بعيد. هذه الجنة غير بعيدة عن الناس أبدا، والإزلاف أدنيت وقربت من المتقين، وكل ما هو آت قريب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. بعد أن ذكر الناس ينقسمون قسمين، جنة ونار، قيل هذا ما توعدون، إما أن توعد بالجنة وإما أن توعد بالنار، نعوذ بالله من النار. وجعل لكل أواب، يعني رجاع إلى ربه، وتائب ومقلع، حفيظ يحفظ العهد فلا ينقضه أبدا. ولذلك يقول عبيد ابن عمير رحمه الله: الأواب الحفيظ هو الذي لا يجلس مجلسا من المجالس إلا استغفر ربه دائما. فليكن لسانك رطبا من الاستغفار. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، صفات عظيمة لأولياء الله تعالى. ثم ينادى عليهم: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. هل هناك أعظم من أن ينادى الناس إلى هذه؟ سبحان الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية وذكر لكل باب يناده ناس، قال أبو بكر الصديق: هل يدعى أحد من هذه الأبواب الثمانية كلها؟ هل يوجد أحد يدعى من أبواب الثمانية كلها؟ قال الرسول: نعم، وإني لأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية. نتساءل لما يدعى؟ إنه العمل الصالح. من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول: أنا. من قام هذا اليوم؟ من عاد مريضا؟ أبو بكر يقول: أنا. من تبع جنازة؟ أبو بكر يقول: أنا. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول: أنا. فقال النبي: ما عملها امرؤ إلا كان من أهل الجنة. أعمال صالحة وتنافس، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فيصبح البشرى أن لا موت، فمن كان خالدا في الجنات استمر نعيمه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأعظم المزيد الذي يحصل لعباد الله تعالى إنها رؤية الجبار، ونسأل الله أن يقر أعيننا برؤيته. لا يوجد نعيم أعظم من رؤيته سبحانه وتعالى. هنيئا لمن رأوا ربه. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله يأتي إلى أهل الجنة فيقول لهم: أرضيتم؟ قالوا: كيف لا نرضى يا رب، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا. فيقول الرب: إن لكم موعدا وإني منجزه لكم، أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. موعد عظيم وبشرى كبيرة جدا لأولياء الله تعالى. وهذا هو المزيد الذي نثبته لربنا أنه يرى سبحانه وتعالى. والرؤية على حسب الأعمال، من الناس من يرونه بكرة وعشية، ومن الناس من يراه كل أسبوع، ومن الناس ومن الناس، لكن النعيم وكل النعيم هو في رؤية الجبار سبحانه وتعالى. لعلي أقف على هذه وبقي بقايا وقفات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. وبقي خاطرة صغيرة وهي في ختام هذه السورة، ذكرها الله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذه الآية هي زاد الداعية إلى الله تعالى، والله لا زاد لنا إلا بالصبر. فمن لا يصبر لا يجري الثمار، والصبر بعده الفرج. والله قد أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا الله قال: فاصبر على ما يقولون. ما الذي يقولونه للنبي؟ سب وسخرية ورمي بالحجارة وتهجم عليه وألقاب نابية تلقى على أفضل الخلق قاطبة، ومع ذلك اصبر على ما يقولون. وزادنا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أشغل نفسك بالتسبيح وبالطاعة والقيام، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذا هو الزاد، وأعظم زاد للمسلم إنه قيام الليل. أتأمل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله في أول بعثته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، يعني الليل كله قيام إلا قليل. مما يدلنا على أي شيء؟ على أن قيام الليل هو زاد المسلم. وبعض من الناس لا يعرفون قيام الليل ولا يدرون عنه شيئا، ليس له حظ من قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إن كانت نفسك تضعف عن أن تقوم قبل الفجر، فلا أقل قبل أن تنام تودع ليلتك بعمل صالح، توضأ ثم صلي ما شئت، ثم تنام على وضوء وعلى تسبيح واستغفار، فإذا قبضت روحك ختمتها بقاعة وعمل صالح. هذا هو زاده. لما نزلت هذه الآية ورد في مسند الإمام أحمد أن الصحابة قالوا: قمنا سنة بكاملها حتى تشققت أقدامنا من طول القيام، وما شكوا للنبي طول قيامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. استمرار على العمل الصالح، وهذا هو الذي يوجب لنا. أحبتي، أختم بقصة وهي في قضية الصبر، ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعضنا يتضايق إذا سخر من لحيته، أو سخر من ثوبه القصير، أو إذا دخل محلا نبزوه بألقاب عنده ونادوه بهيئته فيحزن القلب ويتأثر، نقول: رويدك، فاصبر على ما يقولون، إن العاقبة للتقوى والنهاية لأولياء الله. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، هل هنالك شيء أعظم مما أصابه؟ ما في مكة يشار إليه أنه المجنون، وأناس وراءه يمشون دائما خلفه، أبو جهل وأبو لهب: لا تتبع هذا المجنون، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الابن وأبيه، لأن الإسلام يفصل بين المسلم والكافر. ويبقى في مكة يسمى مجنوناً. نحن لو قلنا، لو وجد عندنا أحد في هذه المدينة أجمع أهل البلد يسمونه مجنون، ضاقت عليه البلد، خرج منها. كل من لقيه دخل المسجد: هذا المجنون، خرج للسوق: هذا المجنون، وينادونك: ضاقت عليه البلد بكامله. ولكن فاصبر على ما يقول. ليتنا نصبر ونتأسى ونأخذ بالقرآن وما فيه من الآداب، ثم نحرص على زاد قلوبنا، إنها العبادات والأعمال الصالحة والله لها أثر. نحن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا على العبادات، على السنن الرواتب، على أذكار الصباح والمساء، على قيام الليل، على النوافل، على سنة الضحى، على الصيام، إلى غيره. فسبح بحمد ربك، استمر على العمل الصالح وزد منه، فإنه سبب لصلاحك وثباتك على دينك. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والصلاح والتقوى. اللهم ارزقنا تلاوة هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.